نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله جل وعلا في السر والعلن. هذه وقفة مع كتاب الله تبارك وتعالى في أخلاق أهل الإيمان وأوصاف عباد الرحمن أولي الألباب الصادقين والأبرار المتقين، ساقها الله تعالى في أواخر سورة الفرقان، وجلاها لعباده بأبلغ أسلوب وأوضح بيان. آيات جمع الله فيها أصول المعتقد وتكاليف النفس وحقوق الخلق، جمعها في وحدة واحدة وكل لا يتجزأ وعورا لا تنفصم. آيات جمعت في أحكامها بين النهي والأمر، وفي أسلوبها بين الحظ والزجر، تحمل السامع على التحلي وتربي نفسه على التخلي. آيات تضمنت صفات عالية ونعوتا جليلة سامية يتطلع إليها أصحاب الهمم الكبرى والعزائب المثلى، صفات تطهر القلوب وتنير الدروب وتزكي الضمائر وتفتح البصائر وتقي من الانحراف والفساد وتحصن العباد والبلاد، صفات لعباد هم صفوة الخلق وخلاصة البشر، نسبهم الله تعالى إليه وأضافهم إلى اسمه تشريفا وتعظيما وامتنانا عليهم وتكريما لما وفقوا إليه من اجتناب المذموم والاستمساك بالمحمود. إذ الله يهب المعونة على قدر المؤونة ويمنح التوفيق على قدر العزيمة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقد ذكر الله تعالى في حق عباده هؤلاء 9 أنواع من الصفات، ووصل بينها بواو العطف تنبيه على أن كل واحدة منها تستقل بالقصد لعظم خطرها وكبر أثرها. فأول هذه الصفات عباد الله نوع متعلق بأنفسهم وصلتهم بالخلق، ينبئ أنهم أصحاب تحمل وتجمل وثبات وتماسك، متهيئون لمشاق الحياة ووعثاء الدروب، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي يمشون بسكينة ووقار متواضعين، غير آشرين ولا مرحين ولا متكبرين ولا متماوتين، حلماء حكماء أهل صبر النبهاء. فإذا قابلهم يوم تطاول السفهاء أو تعرضوا حينا إلى سفه الجهلاء، فإنهم لا يلتفتون إلى حمقات ولا يكترثون بنزوات، بل يترفعون عن المهاترات صيانة للوقت والجهد والوجه مما لا يليق بالكرام ويحيق باللئام. وهذه الآية وصف لهؤلاء الأخيار الأبرار بالاستقامة في الخطوات واللفظات، وتذكير للعباد بإصلاح السريرة والهيئات، وهذا من رجحان العقل ورزانة الطبع الذي أوصلهم إلى هذه الحال. فالذي يمشي على الأرض ليس له إلا التواضع واللين، لأنه من كان من الأرض وإليها يعود لا يليق به إلا ذلك. ومن تواضع لله رفع الله ذكره، ومن تواضع لعباد الله عرفوا حقه وقدره. ولله در القائل: تواضع تكن كالبدر يرى وجهه على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه إلى صفحات الجو وهو وضيع. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي إذا سفه عليهم الجاهل وتحامل عليهم اللئيم لم يقابلوه بمثله، بل يعفون ويصفحون ويحلمون ولا يجهلون ولا يقولون إلا خيرا، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزيده شدة الجاهل عليه إلا حلما، ولا عداوة السفيه إلا سلما. يخاطبني السفيه بكل قبح، وأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. ولما شرح الله سيرة هؤلاء الخلق مع خلق الله عز وجل في النهار، وأنها من وجهين، وأنها من وجهين، إحداهما ترك الإذاء وهو المراد من قوله تعالى يمشون على الأرض هونا، والأخرى تحمل الأذى وهو المراد من قوله وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. بيّن بعد ذلك سيرتهم في الليل، وهي اشتغالهم بخدمة خالقهم والركون إلى مولاهم حرصا على أوقاتهم وحفظا لها من الضياع، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، أي يقومون في الليل للصلاة ويتهيئون لحلاوة المناجاة، فهم على هذه الصلاة دائمون محافظون، ولهذه الأوقات مترصدون مرتقبون، يقومون إذا انطبقت أجفان الهاجع تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ليلهم بالتهجد معمور وقلبهم بالذكر فرح مسرور، يملأ جوانحهم خوف رهيب ووجل مهيب، وهم مع هذه الحال مبتهلون إلى الله داعون له في صرف العذاب عنهم، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، وذلك بدفعه عنهم بالعصمة من أسبابه ومغفرة ما وقع منهم مما هو مقتض للعذاب. وفي هذا إشارة إلى أنه لا إعجاب عندهم، بل هم وجلون مشفقون لا يأمنون مكر الله، كما وصفهم الله بقوله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، ولذلك قالوا في جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. وهذا منهم على وجه التضرع لربهم وبيان شدة حاجتهم إليه، وأنهم ليس في طاقتهم احتمال هذا العذاب، ولتذكروا منة الله عليهم، فإن صرف الشدة يعظم وقعها ويشتد الفرح بصرفها. ولما ذكر أفعالهم وأقوالهم فيما بينهم وبين الخلق وقدمه والخالق وأخره، ذكر أحوالهم في أموالهم، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، أي ليسوا مبذرين في إنفاقهم الواجب منه والمستحب والمباح فيصرفون فوق الحاجة، ولا بخلاء على أهلهم فيقصروا في حقهم فلا يكفوهم، بل عدلا خيارا وخير الأمور أوسطها. فهؤلاء في إنفاقهم ارتفعوا عن تقصير المفرطين ولم يلحقوا بغلو المعتدين، ودين الله بين الغال فيه والجاف عنه، فلا في التبذير وقعوا شأن إخوان الشياطين، ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، ولا في التقتير الذي هو التضييق أمسكوا شأن كل بخيل شحيح، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. فهم مؤمنون متقون يؤتون المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، قلوبهم من الشح الطاهرة ومن ربقة الحرص منعتقة ومن الأثرة بريئة، أيديهم للخير ممدودة وبالعطاء والإنفاق موصولة، يؤدون حق المعلوم للسائل والمحروم وهم للزكاة فاعلون، وما عند الله خير وأبقى. ولما ذكر الله تعالى ما تحل به من أصول الطاعات بما لهم من العدل والإحسان في الأفعال والأقوال وفي الأبدان والأموال، اتبعه ما تخلوا عنه من أمهات المعاصي التي هي الشرك والقتل والزنا، تنبيها على أن الإيمان الكامل هو ما ثبت أو ما ثبتت معه الطاعات وانتفت عنه المعاصي، وذلك هو غاية الامتثال للأوامر والنواهي. فقال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. وفي هذه الصفات المذكورة التي يسميها العلماء بصفات التخلية، وهي مقدمة على صفات التحلية، بدأ بهذه الثلاث لأن أصول المعاصي كلها كبارها وصغارها ثلاثة. فالأولى تعليق القلب بغير الله، وغاية هذا التعلق شرك وأن يدعى مع الله إله آخر. والثانية طاعة القوة الغضبية وغايتها القتل وسفك الدماء بغير حق. والثالثة طاعة القوة الشهوانية وغايتها الفواحش ومن أعظمها الزنا. وهذه الثلاث يدعو بعضها إلى بعض، فالشرك يدعو إلى الظلم والفواحش، كما أن الإخلاص والتوحيد يصرفهما عن صاحبه، قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وكذلك الظلم يدعو إلى الشرك والفاحشة، فإن الشرك أظلم الظلم، كما أن الأعدى للعدل التوحيد، وكذلك الفاحشة تدعو إلى الشرك والظلم. ولذلك جمع الله تعالى بين الزنا والشرك في قوله: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك. والمقصود عباد الله أن الله تعالى عند ذكر صفات التخلية بدأ بأمهات المعاصي، لأنه من كان منها عاريا بعيدا عنها فهو لغيرها من المعاصي أعرى وأبعد. ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أكبر؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. فأنزل الله تعالى تصديق ذلك: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. أقول قولي هذا، والبقية تأتي بعد حين. وفقنا الله سبحانه وتعالى للاتصاف بصفات عباد الرحمن، وأن يهدينا سواء الصراط، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، هم من أهل الصفا اشتعل بهم النور ومن طفى. أما بعد عباد الله، لما وصف الله تعالى عباده بالصفات المتقدمة تحلية وتخلية، وكلها دالة على كمال أخلاقهم واستقامة أعمالهم في ظواهرهم وبواطنهم، وصفهم بعد ذلك ببعدهم عن الباطل ومشاهده ومجانبتهم لأهله ورواده، فقال: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والمعنى أنهم لا يحضرون مجالس الباطل والإثم التي يجري فيها ما لا ينبغي من تعد على الحدود أو انتهاك للحرمات أو حكم بالجور والظلم أو دعوة بدعوى الجاهلية أو إحياء لمعالم الوثنية كمجامع الفساق وأعياد المشركين ودور اللهو والغناء وكل أنواع الباطل. ويحتمل أنهم لا يشهدون بشهادة الزور، وهي الإخبار بخلاف الواقع، ولكنه مرجوح، لأنه لو كان كذلك لقال: والذين لا يشهدون بالزور. ومع ذلك فإن المعنى الأول متضمن للثاني، لأنه سبحانه وتعالى مدحهم على ترك حضور مجالس الزور، فكيف بالتكلم به وفعله؟ ولهذا فإنه سبحانه وتعالى كما ذهب المحققون من العلماء أن الزور يطلق على الكلام الباطل وعلى العمل الباطل وعلى المحل والمكان الباطل، كما صح عن معاوية رضي الله عنه أنه أخرج كبة من شعر يوصل بها فقال: ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود، إن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه الزور. ولما نفى الله عز وجل عنهم حضور مجالس الزور أخبر أنهم معرضون عن اللغو بألوانه: لغو الأقوال ولغو الأفعال ولغو الفكر والنظر، ترقيا في وصفهم بالبعد عن الباطل والإثم والعبث ومجانبة أهله. وهذا من كمال أخلاقهم وفرض انتباههم، لأن في الإقبال على اللغو شغل للبال به وتكدير للخاطر بظلمته وتضييع للوقت فيه. فالسلامة كل السلامة عباد الله في تجنب سوق البطالين والغض عن طرهات الخراصين الذين هم في كل حديث يخوضون وعن كل عيب يعرجون. وقد قال الله تعالى آمرا ومحذرا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين. وقال في موضع آخر مادحا ومثنيا: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ولما كان عزوفهم عن الباطل وأهله ليس غاية في ذاته، بيّن الله أن انصرافهم عنه هو لأجل إقبالهم على الحق وإكبابهم عليه، متفهمين مستبصرين غير ناكصين ولا مدبرين. فقال: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، أي أنهم إذا ذكرهم مذكر بآيات ربهم التي أنزلها على نبيه بما فيها من ذكر مخلوقاته وإنعاماته وأيامه في أوليائه وأعدائه ووعده ووعيده وترغيبه وترهيبه، أقبلوا عليها وأكبوا على سماعها بأذن واعية وأبصار راعية وقلوب حاضرة وعقول متدبرة، لا كمن يقبلون عليها ويكبون على سماعها، ولكنهم لا يسمعون ولا يبصرون لأنهم لا يعقلون ولا يتدبرون. ثم قال تعالى ختاما في وصفهم: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فالحياة عند هؤلاء الأخيار جادة، والحقوق محفوظة، والمسؤولية مرعية. إنه الشعور بالمسؤولية مع دواعي الفطرة وحنان الأبوة الأمومة ومودة الزوجية. ولذلك توجهوا إلى مولاهم بهذا الدعاء الحاني الرباني: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا. إنها المحبة للأهل والذرية والوقاية لهم من سخط رب البرية، والرغبة في تكثير سواد الأمة والزيادة في دروب الخير، واجعلنا للمتقين إماما. إنها همة عالية غير متعلقة بأغراض دنية آنية، وهو مطلب عظيم يتوجهون به إلى ربهم ليكونوا قدوة خير للأخيار يأتم بهم السائرون إلى الله من المتقين الأبرار. فهؤلاء عباد الله هم المفلحون المؤمنون، أفراد وأمة، دنيا وأخرى، لهم الفلاح والخير والنصر والسعادة والتوفيق والمتاع الحسن. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، هم فيها خالدون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. أولئك الذين صدقوا الله، أولئك الذين صدقوا، وأولئك هم المتقون. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. فالحازم من لم يسامح نفسه في قليلها ويباعد كل البعد عنها وعن أهلها. وقد هدتنا هذه الآيات لنهتدي، وذكرت عباد الرحمن لنقتدي. جعلنا الله وإياكم منها، وأصلح أعمالنا وأعمالكم وأنفسنا وأنفسكم والأهلين والذرية. اللهم بارك لنا في أزواجنا وذرياتنا وأسماعنا وأبصارنا، واختم لنا بالباقية الصالحة أعمالنا يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على النبي البشير وعلى آله وأصحابه صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.